الساعة تشير إلى 7 مساء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. انطلاق مناورات للطائرات المسيرة في إيران وطهران تؤكد أن المسيرات ترفع قدرة قواتها المسلحة. الخارجية الإيرانية تدين القصف الأمريكي على دير الزور وتعتبره انتهاكا لسيادة واستقلال سوريا. التيار الصدري في العراق يهدد بخطوة مفاجأة أخرى بعد ساعات من إنهاء اعتصام أنصاره أمام القضاء. بشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أعلن قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد إزاحة الستار قريبا عن إنجازات حديثة لقواته. العميد صباحي وعلى هامش مناورة المسيرات 1401 التي تستمر 2 يوم أكد أن الجيش يرصد بدقة تحركات الأعداء وسيرد بقوة على كل اعتداء على الوطن. بدوره أعلن المساعد التنسيقي للجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري أن المسيرات تتبوأ مكانة خاصة في رفع مستوى القدرة القتالية للقوات المسلحة الإيرانية. هذا وتشارك في المناورات المشتركة للجيش 150 طائرة مسيرة محليات الصنع. للمزيد من التفاصيل بشأن هذه المناورات نتابع الحوار التالي مع المتحدث باسم المناورات الأدميرال محمود موسوي.
أولا، أن مناورات مسيرات الجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأحدى مناورات السنوية التي يقيمها الجيش، وقد تم التحضير لها من قبل عدة أشهر. ونقطة ثانية، نحن على مستوى كل القوات المسلحة لدينا تدبيرات، وبعيدة عن الأوضاع السياسية المحاكمة والمسيطرة والمهيمنة على المجتمع والأوساط الدولية، نحن نحاول دائما نسعى في الرقي بمستوى استعداد قوات. وثانيا، تجربة الدفاع المقدس علمتنا أن يجب أن لا نغفل عن دسائس العدو، ودائما أن نكون بجهوزية واستعداد لضربة قاضية، وأي مؤامرة احتمالية يجب أن نأدها في مهدها. وهذه المناورات التي تأتي لتقييم عمليات المسيرات والقيام بأعمال من الفاصلة البعيدة وتقييم دقة هذه باعتبار المنصات ومن هذه الأجهزة ونقل مستوى المعلومات للأجيال الناشئة، ولكي يكونوا جاهزين في المستقبل القريب أن يكون هم الذين يحققون ويواصلوا تحقيق الهدف الرئيسي، ليكون لهم استعداد وجهوزية كاملة. بعد أن تعرفنا أو نتعرف على الأهداف وكسب المعلومات من الأهداف المحددة، تقدم هذه المعلومات للقوات المهاجمة وتبدأ المرحلة الثانية، أي مرحلة العملية الهجومية، وهذه في البرية والبحرية ستكون، وستعلن ضرب الأهداف المحددة، ويكون باعتبار نوع من الهجوم الكاسر والكاسح للطائرات المسيرات الإيرانية، وبعد ذلك ستتصدى لها الدفاعات الجوية وتصدى الدفاعات البرية للطائرات المهاجمة من الجو إلى السطح إلى سطح البحر، وبعد ذلك سنقيم مستوى عمل باعتبار القنابل المقذوفة، وبعد ذلك مدى تحديد تسديد الضربات لأجسام الطائرة، وبعد ذلك نقيم حجم الخسائر المحتملة التي كنت خاصة أن منتسبو القوات المسلحة هم الذين يقيمون النتائج التي تقوم بها هذه المسيرات وبالتالي نتائج هذه المناورات.
دانت الخارجية الإيرانية الاعتداء الأمريكي على سوريا فجر اليوم، واصفة ذلك انتهاكا لسيادة هذا البلد واستقلاله وسلامة أراضيه، نافية وجود صلة بين المجموعات المقاتلة ضد الاحتلال في سوريا مع إيران. وقال متحدث الخارجية ناصر كنعاني أن استمرار تواجد القوات الأمريكية في أجزاء من الأراضي السورية مخالف للقوانين الدولية وانتهاك للسيادة الوطنية لهذا البلد ويعتبر احتلالا. يذكر أن قيادة الجيش الأمريكي أعلن شنها غارات جوية على مواقع تابعة للجيش السوري وحلفائه في ريف محافظة دير الزور حسب زعمها، فيما ادعى مصدر أمريكي أن الضربات جاءت بتوجيه من الرئيس بايدن. أفادت مصادر خبرية بسقوط عدد من الضحايا في قصف نفذته طائرة تركية مسيرة في ريف حلب السورية. وأضافت المصادر أن المسيرة التركية قصفت نقطة عسكرية للجيش السوري في سوق تل رفعت، ما أدى إلى سقوط قتيلين أحدهما عسكري وأصيب سبعة آخرون. وأشارت أن القوات التركية قصفت قرية تل اللبن بناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي، ما أدى إلى أضرار في المنازل والممتلكات العامة. إلى ذلك قتل عنصران من ميليشيات قصد وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة جراء انفجار عبة ناسفة بسيارة عسكرية على طريق بلدة الكسرة غرب دير الزور. هدد صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري باتخاذ ما أسماها خطوة مفاجئة أخرى بعد ساعات من إنهاء اعتصام لأنصاره أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في بغداد. وقال العراقي أن هذه الخطوة سواء اعتبرت فاشلة أم ناجحة فهي تعني أننا سنخطو خطوة مفاجئة أخرى لا تخطر على بالهم، مشيرا إلى أن هناك من لا يرغب بإسقاط النظام الحالي في العراق وعلى رأسهم السفارة الأمريكية حسب تعبيره. يأتي هذا غداة دعوة التيار الصدري أنصاره للانسحاب من أمام مجلس القضاء الأعلى، فيما أدانت جهات مختلفة الاعتصام واعتبرته تجاوزا على الدستور. حول أبرز التطورات التي شهدتها مؤخرا الأزمة السياسية في العراق نتابع التقرير التالي.
التصعيد بعيدا عن التهدئة هو الخيار الذي ذهب إليه أنصار التيار الصدري، فالاعتصام عند مجلس النواب أردفه باعتصام ثان في محيط مجلس القضاء الأعلى وهو أعلى سلطة قضائية في البلاد. اعتصام جاء بعد إعلان القضاء عدم قانونية تدخله في مسائل أراد لها الصدر أن تحل قضائيا ومنها حل البرلمان الحالي، وثمت مطالب أخرى تتبناها الجماهير المعتصمة.
القضاء كنا ولا زلنا نقول باستقلاليته ونحافظ عليه، ولكن القضاء حقيقة أسقمنا أتعبنا، واليوم نحن جئنا للقضاء لكي نقول له اصحى من السبات الذي أنت فيه.
احنا نريد القضاء، نريد إنجازاته. شنو من 2003 ولليوم ليش واحد يطمطم للثاني على الفساد؟
المواقف السياسية أخذت تترى بعد التصعيد الأخير، إذ خرج رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان وقادة أحزاب وكتل سياسية بمواقف تكاد تكون متقاربة تجمع على ضرورة إبعاد القضاء عن دائرة الخلاف السياسي وعدم التوجه نحو تعطيل السلطة القضائية. أما الإطار التنسيقي فقد علق أي فرصة للحوار مع التيار الصدري إلا في حال تحقق شرط واحد وهو سحب المعتصمين من البرلمان ومحيط مجلس القضاء الأعلى.
يعني الإطار هو كان رافض لكل خطوات التيار. احنا اليوم امام معسكرين مختلفين، قطبين متنافرين، لكن الإطار عبر ربما حتى عن السياء باعتبار علق جميع الحوارات والرسائل المبعوثة الى التيار، انقطعت كل صلات الاتصال وصلات التحاور، ودخلنا في متاهة اخرى وأحجية اخرى زادت المشهد السياسي غموضا.
ما هي إلا ساعات على بدء الاعتصام حتى أعلن مجلس القضاء الأعلى تعليق العمل في كافة المحاكم والمؤسسات القضائية المرتبطة به وبالمحكمة الاتحادية، مع تحميل حكومة مصطفى الكاظم المسؤولية لعدم توفيرها الحماية اللازمة. تعليق عمل المحاكم عده الصدر عبر وزيره محاولة لإثارة الشارع وإجهاض ثورة وصفها بالإصلاحية، فجاء التحول نحو التهدئة. الطالب الصدر في آخر موقف له أنصاره بالانسحاب من محيط مجلس القضاء مع الإبقاء على الخيم، في رسالة واضحة مفادها أن الاعتصام قد يعود في أي لحظة.
يواصل الأسرى الفلسطينيون بسجون الاحتلال إجراءاتهم التصعيدية لليوم الثالث على التوالي بالامتناع عن الخروج إلى ما يسمى الفحص الأمني. وقال نادي الأسير أن الأسرى يقومون أيضا بإرجاع الطعام، لافتا إلى أن ذلك يأتي استنادا إلى ما قررته لجنة الطوارئ العليا للأسرى. ولفت النادي إلى أن يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع ستكون أياما مركزية لتنفيذ الخطوات النضالية التمهيدية على أن تنتهي مطلع أيلول المقبل بإضراب مفتوح عن الطعام تشارك فيه كافة الفصائل، معتبرا أن خطوة الإضراب ستكون مرهونة بموقف إدارة السجون. من جهتها دعت المؤسسات الفلسطينية المعنية بشؤون الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى أكبر مساندة للأسرى في خطواتهم التصعيدية في مواجهة إدارة السجون. التفاصيل في هذا التقرير.
بدأ الأسرى الفلسطينيون خطواتهم الاحتجاجية وكذا ذويهم باتوا ينتظرون على أحر من الجمر اليوم التالي. ذوي الأسرى هم من يحملوا الهم في ظل غياب الأخبار عن أبنائهم الذين أصبحوا في عين العاصفة ويواجهون آلة القمع الوحشية وعنجهية السجاد.
حرية حرية الحرية.
في مقر الصليب الأحمر الدولي تجمع أبناء شقيقات أمهات زوجات الأسرى علهم، جميعا يوصلون الصوت لهم في معركة الصمود الجديدة.
أنا كزوجة أسير إله بالأسر 42 عام نائل البرغوثي، أكيد نحن نعيش في قلق حقيقة، يعني فكرة نبلش النوم إنه يطير من عيوننا، لأنه إحنا عندما نتخيل أن الأسرى سيخوضوا في القريب القادم إضراب عن الطعام مسألة ليست سهلة. أكيد إحنا نترقب هذا الموضوع، نجهز أنفسنا من أجل خوض إضراب عن الطعام معهم أيضا.
إلى جانب الاعتصام الأسبوعي أمام أبواب الصليب الأحمر، عقدت المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى مؤتمرا صحفيا لتحديد توجهات الأسرى وآخر تطورات ملفهم. هذه المؤسسات دعت الشارع الفلسطيني إلى هبة مساندة لنضال الحركة الأسيرة بوصف أن ملفهم يمس كل بيت فلسطيني.
دقت ساعة الصفر وحان وقت العمل وتكثيف الجهود من أجل هؤلاء القابعين والقابعات خلف قضبان الاحتلال.
نحن كفلسطينيين مسؤولين أمام أنفسنا وأمام الشهداء وأمام الله أن لا يترك الأسرى وحيدون.
المعركة الجديدة مع الاحتلال وقودها الأسرى، لكن الانتصار يحتاج إلى دعم الشارع الفلسطيني. قرار الأسرى الفلسطينيين بتصعيد إجراءاتهم وتصديهم لإدارة السجون الإسرائيلية يقيم الحجة على الكل الفلسطيني الذي من المفترض أن يقف مساندا لهم ولقضيتهم العادلة.
استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة بضاحية ببيروت الجنوبية، واستعرض الأحداث الأخيرة في قطاع غزة والضفة الغربية. وأجرى السيد نصر الله والنخالة تقييما للمعركة التي حصلت مع الاحتلال الإسرائيلي على المستويات الميدانية والسياسية والإعلامية، وكذلك مستجدات المنطقة والأدوار المتوقعة من محور المقاومة في المرحلة المقبلة. يذكر أن اللقاء بين السيد نصر الله والنخالة يأتي بعد أسابيع من عدوان الاحتلال على قطاع غزة، والذي أدى إلى سقوط نحو 50 شهيدا وإصابة أكثر من 360 شخصا. شهدت مدينة حيدر آباد الهندية احتجاجات منددة بقرار الإفراج عن برلماني وقيادي في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بعد توقيف الشرطة له إثر تصريحات مسيئة للإسلام والرسول الأكرم. واضطرت الشرطة لفرض حظر تجول بعد أن حاول بعض المحتجين التوجه إلى مقر إقامة النائب. وفي وقت سابق قام البرلماني راجا سينغ العضو في حزب بهاراتيا جاناتا الذي عرف بخطبه التحريضية بنشر فيديو تضمن تصريحات مهينة لنبي الإسلام، مما أثار غضبا في المدينة حيث تجمع مئات الأشخاص للمطالبة باعتقاله، لتتحرك الشرطة على الفور وتحتجزه. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. انطلاق مناورات للطائرة المسيرة في إيران، وطهران تؤكد أن المسيرات ترفع قدرة قواتها المسلحة. الخارجية الإيرانية تدين القصف الأمريكي على دير الزور وتعتبره انتهاكا لسيادة واستقلال سوريا. التيار الصدري في العراق يهدد بخطوة مفاجئة أخرى بعد ساعات من إنهاء اعتصام أنصاره أمام القضاء، وإلى اللقاء.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله. أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم، وأنتم مع لقاء جديد وأسبوعي من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. أحبتنا الأفاضل، اليوم أيضا سنتناول موضوعا مفيدا وشيقا أيضا. موضوعنا هو المعالجة اللبية للأسنان، وطبيبنا المختص وضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور أحمد الموسوي. قبل أن ندخل في تفاصيل الموضوع، إليكم هذه المقدمة وهذه التمهيدات حول موضوعنا لهذا الأسبوع.
مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم وأهلا ومرحبا. يحتوي كل سن من أسناننا على منظومته الخاصة من الأعصاب والأوعية الدموية داخل تجويف في قلب السن، أي الحنجرة اللبية، وهو امتداد لقناة أو أكثر في الجذر. وتشكل الخلايا العصبية والأوعية الدموية وباقي الخلايا داخل ذلك التجويف نسيجا يسمى لب السن. ويمكن للب السن أن يلتهب لأسباب عدة، مثل النخر السني العميق أو كسر السن أو الرضوض أو غيرها. وبسبب انحسار اللب داخل تجويف صلب، فإن إمكانية شفاء الالتهاب فيه تكون قليلة جدا، ما يؤدي إلى تلف خلاياه وظهور بعض الأعراض المرضية مثل الألم والانتفاخ في المنطقة المحيطة بالسن المصاب أو تغير لونه. فالمعالجة اللبية ضرورية عندما يصبح اللب ملتهبا أو مصابا. فأسباب الالتهاب أو الإصابة متنوعة، مثل تسوس أو نخر عميق أو إجراءات سنية متكررة على الأسنان أو حشوات أو تيجان خاطئة أو كسر أو شق في السن. بالإضافة إلى ذلك، فإن رض الأسنان تسبب ضررا للب السن حتى لو لم يكن هنالك شق أو كسر ظاهر بالسن. إذا ترك اللب المصاب دون علاج، فإنه يمكن أن يسبب الألم أو يؤدي إلى خراج أو فقدان السن في نهاية المطاف. ومن أعراض العصب المصاب هي الألم والحساسية للحرارة أو البرودة لفترات طويلة، وتلون الأسنان، وتورم وضعف في اللثة المجاورة، وقد لا توجد أعراض في بعض الأحيان.
نحييكم من جديد أحبتنا الأفاضل، استمعنا إلى هذه المعلومات المفيدة حول موضوعنا المعالجة اللبية للأسنان، ويسعدنا كثيرا أن نستضيف عبر الهاتف الدكتور أحمد الموسوي. دكتور السلام عليكم، حياكم الله وأهلا بكم.
عليكم السلام، تحية طيبة إليك ولمستمعين.
تحياتنا لكم أيضا دكتور. استمعنا إلى شيء من المعلومات حول المعالجة اللبية للأسنان، نريد أن نعرف بشكل أدق وما هي المعالجة اللبية بالتفاصيل لو سمحتم.
طبعا البنية التشريحية للسن له عدة طبقات، الطبقة الخارجية يكون المينا، الطبقة الوسطى يكون العاج، الطبقة الداخلية للسن يكون لب السن اللي بيحتوي أوعية وبيحتوي على أعصاب. لما يصير نحن عندنا تقدم بالتسوس الأسنان أو لا سمح الله يصير عندنا انكسار، خط الانكسار يوصل لبنية اللبية للسن، نحن نضطر أنه نعمل ما يسمى بالمعالجة اللبية، يعني نستأصل اللب السن ونحط حشوة للجذر السن ونعمل معالجة اللبية. ممكن يصير عنا تعفن عفونة بالغروة الجذور الأسنان، فنحن نضطر اللب السن اللي يصير عنده تموت نشيله نستأصله ونعمل حشوة جذور ونعمل معالجة اللبية.
طيب دكتور إذا تسمحون الآن نتوقف عند محطة الجديد في الطب، وبعد ذلك نعود إليكم وإلى مستمعينا الكرام لنكمل الموضوع إن شاء الله.
الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام أهلا بكم من جديد. قال طبيب الأسنان الدكتور عازم القدومي أن المعالجة اللبية هي من العلاجات الرئيسة في طب وجراحة الأسنان لما تحمله من أهمية كبرى لصحة الإنسان، خاصة وأن مشاكل تسوس الأسنان هي من أكبر المشاكل الصحية التي يعاني منها الفرد. وأشار إلى أن بعض مشاكل عصب الأسنان لدى الإنسان يمكن أن تنتقل إلى الجسم بحيث تؤثر على صحة المريض وخاصة في القلب والشرايين، لافتا إلى أن ذلك يحدث بعد انتشار البكتيريا في المنطقة المصابة التي تؤدي إلى حدوث التهابات في عظم الفك وفي الدم لتصل في بعض الحالات إلى الوفاة أو خسارة في العظم الفكي. وبين أن الأطباء دائما يدعون إلى التركيز على طرق الوقاية من التسوس والحفاظ على الأسنان لتفادي حدوث النخر والتهابات العصب، كما يوصون بأهمية زيارة اختصاصي علاج عصب الأسنان في الحالات المتقدمة قبل اللجوء إلى القلعة. وأكد أنه يجب تنظيم عدة ورشات عمل، منها التدريب على استخدام المجاهر الإلكترونية في علاج العصب، وورشة عمل على قراءة الصور الحديثة ثلاثية الأبعاد للمساعدة في التشخيص والعلاج الصحيح لمشاكل عصب الأسنان. وأشار إلى ظهور مشاكل في الأعصاب بالأسنان الدائمة للأطفال لعدم العناية سابقا في أسنانهم اللبنية، ما قد يؤدي لعلاجات متقدمة للحفاظ على حيوية العصب لغاية نمو الجذور. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى البرنامج.
شكرا للزميل أمير فوزي لتقديم هذه المعلومات التي تفيدنا دائما، ونعود إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور أحمد الموسوي. إن شاء الله هذه المرة نسمعكم بشكل أوضح دكتور. دكتور، لماذا نحتاج أساسا إلى إجراء المعالجة اللبية، وكيف يمكن للمعالجة اللبية إنقاذ السن؟
طبعا نحن أول شيء بدنا شوي نصحح المصطلح الصح بالعصب. يفضل أنه نقول معالجة اللبية، ليش؟ لأنه مثل ما قلت نحن عندنا مجموعة الأوعية والأعصاب
نعم
الجذرية اللي موجود باللب السن، طبقات تشريحية للسن يكون الميناء العاج واللب. اللب السن يحتوي عصب والأوعية، ونحن بنقول معالجة اللبية أصح من الصلاح أو مصطلح صاحب العصب. نعمل معالجة اللبية لإنقاذ ما تبقى من السن. نحن دائما نقول إنه طب الأسنان عم يتوجه للهدف إنه نحافظ على الأسنان، يعني يصير عنا وقاية إذا اضطررنا إنه نحن نعمل معالجة قد ما فينا نقدر نحافظ على ما تبقى من سن المتسوس أو منقور أو المكسور، في حين إنه وصل التسوس أو نخر السني لطبقات الداخلية للسن، يعني وصل لمركز السن أو للألياف اللبية أو جزء اللب السني، نحن نسحب الأنسجة اللبية من جذر السن ونحشي حشوة الجذور ونشيل العفونة اللي موجود تحت جذر السن أو الآفات الجذرية اللي بيسبب حتى ممكن يسبب مثل وتفضل بالتقرير التآكل بالعظم الفكي، ممكن يتسبب حتى بالعفونة أو تموت بالأنسجة حول السن ويصير عنا انعكاسات وأضرار جانبية غير العفونة المتسبب بالجذور الأسنان.
نعم.
الهدف الأساسي نشيل السبب من عفونة اللي صاير، لما شلنا السبب نعمل العلاج نحافظ على السن ونكمل بالعلاجات اللي بيجي بالمراحل اللي بعد.
نعم. طيب لدينا مشاركة من الأخت أم زهراء من العراق تقول: مع سلامي وتحياتي لكم وشكرا لجهودكم في هذا البرنامج المتميز، شكرا لضيفكم الكريم. وسؤالي إليه: قبل فترة كنت أعاني من ألم حاد في إحدى أسناني، ذهبت إلى الطبيب المختص فأعطاني الأنتيبيوتيك وبعد تناولها شعرت بالراحة، تركت الموضوع لفترة ولكن صادفني أن أثناء تناولي الفطور انكسر السن وكان داخله لونا عجيبا يميل إلى الصفار والبرتقالي، لماذا حدث لي ذلك؟
حسب الحالة حسب التوضيح صار عنا نحن تموت باللوب وصار عنا عفونة وصار عنا قيح داخل جذور السن.
نعم.
فهي النوع العفونة أو ما تبقى من الأنسجة الميتة داخل اللوب السن يكون أحيانا بهذا الشكل أو هذا اللون، من أصفر اللون البني أو حتى ممكن يميل من الصفار أو الأخضر. فهذا نوع القيح أو نوع العفونة اللي موجود يكون بقايا خلايا الدفاعية للجسم اللي صاير عم يأكل العفونة اللي موجود هناك، فبيجمع الجسم بيعمل كيس ذروي آفة ذروية حتى يصير عنا عدم انتشار للعفونة داخل الجسم. فهذا النوع من أنواع دفاع الجسم أو دفاع أجهزة جهاز المناعي للجسم على العفونة اللي موجود حول جذور الأسنان. إذا صار عنا نحن معالجات دورية، إذا صار عنا فحص دوري بيننا وبين طبيب أسنان، أول شيء ما راح يصير عنا اضطرار أنه نعمل معالجة لبية، لأنه بيكشف الطبيب المختص على التسوس بيشيل النخر السني قبل ما يوصل للجذور أو قبل ما يصير عنا آفة جذرية. هلأ خلينا نشوف أنه صار عنا، نروح لعن المتخصص المعالج اللبية أو طبيب الأسنان المعالج بيشيل عنا السبب الأساسي للعفونة. فلما نشيل السبب ما عاد يصير عنا عفونة. التجويد أو تناول الأنتيبيوتيكس هاي مشان نخفف الأعراض مو علاج. أنا دايما بقول أنه تناول الأدوية بدون سبب بدون نتيجة ما بيفيد. فنحن حتى نساعد الجسم يصير أقوى أنه يشيل العفونة اللي موجودة نعطي شوي أنتيبيوتيكس، بس الأساس أنه نروح على العلاج أو إزالة سبب العفونة اللي موجود باللب السني أو جذور الأسنان.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات دكتور. أيضا لدينا مشاركة مسجلة، نستمع إلى هذه المشاركة.
سلامي لأسرة البرنامج أنتم وطبيب الأسرة، ولدي سؤال للدكتور المحترم. سؤالي هو: بعد إجراء العلاجات اللبية من قبل الطبيب، هل سيحتاج السن إلى أي عناية خاصة أو علاج إضافي؟ ما أود أن أسأل من ضيفكم ما هي البدائل للمعالجة اللبية، وشكرا. وسن حسن من العراق.
شكرا للأخت وسن حسن من العراق، ونستمع إلى إيضاحاتكم دكتور.
طبعا نحن نعلم السن في حالة طبيعية عضو حي عنده إحساس، بيتحسس للسخونة، بيتحسس للبرودة، بيحس الضغط الزائد، عضو حي. لما نشيل اللب السني يصير عنا، صار باللب السني صار عنا عضو ميت بس متبقى بمحله. فالعناية للأسنان، السن أو الأسنان اللي صاير عنده معالجة لبية مفروض يكون أدق. ليش؟ لأنه أول شيء ما عندنا إحساس بالبرودة، ولا عندنا إحساس بالسخونة، ولا عندنا إحساس حتى للضغط الزائد عند الإطباق أو عند العض أو عند التناول الأكل والطعام. فإذا مفروض ننتبه لنوعية الطعام وكيف عم نمضغ الطعام بعد ما صار عندنا أسنان أو سن صاير عليه معالجة لبية، لأنه ما عاد في إحساس لهذا العضو، وهذا العضو صار أصبح عضو ميت.
نعم.
العلاج المكمل حسب تحضير السن، قديش رايح من أنسجة السنية، حسب الميزان أو حسب مقدار التسوس أو نخرس السني اللي كان موجود، قديش شلنا من أنسجة السنية، قديش راح من إجمالي للمساحة أو حجم السن، نقرر إنه نعمل حشوة، نعمل تيجان وجسور، نزيد دعامة، ما نحط دعامة. فهي بيقرره طبيب الأسنان. نحن علينا مثل ما كنا ننصح دائما نفرش أسناننا بشكل دقيق والصحيح، نختار الفرشاة الصحيح، إذا اضطررنا نستعمل بشكل صحيح الخيط الأسنان حتى نحافظ على هذا السن اللي ما عاد عنده إحساس أو تحسس بالبرودة والسخونة. فنحن مفروض ننتبه على السن اللي صار عنده معالجة لبية أكثر من أسنان العادية.
طيب دكتور، لدينا سؤال من الأخ علي من الكويت، يقول: مع تحياتي وسلامي لكادر البرنامج وخاصة لضيفكم الكريم، سؤالي إليه: هل الأعراض دائما تكون مصاحبة للعصب المصاب؟
لا، مو دائما يكون شرط، ممكن أحيانا يصير عنا تحسس، يعني مجرد نحن إذا شعرنا بالألم أو شعرنا بالوجع بالأسنان، نوعية الألم بالفحص عند طبيب أسنان بيقرر أنه نحن مفروض نعمل معالجة لبية أم لا.
نعم نعم تفضلوا دكتور.
والأهم شيء أنه ننتبه إذا صار عنا وجع، ما ننسى للوجع نقول خلاص راح يطيب، راح أخذ مهدئ، راح أخذ مسكن. لا، إذا صار عنا إنه بيتكرر هذا الألم ولو جزئي، نروح لعند طبيب أسنان ونشوف التشخيص الطبيب شو راح يكون.
طيب، الأخ أبو أحمد من إيران يقول: السلام عليكم، شكرا لهذه الحلقة المتميزة جدا، موضوعكم مفيد جدا. سؤالي إلى ضيفكم: هل مشاكل عصب الأسنان يمكن أن تنتقل إلى الجسم وخاصة القلب والشرايين؟
طبعا قصة الألم بكل مطرح بالجسم، يعني هذا مثل ما بيقول ألارمز، انذار من جسم للإنسان حتى يشوف أنه في مشكلة. فالألم جزء من تشخيص، نوعية الألم جزء من تشخيص للعلاج.
نعم.
إذا زاد العفونة وانتشر العفونة من حول الجذر السن، ممكن يروح هذا العفونة بالدم وينتقل بالجسم ويصير عنا التهابات ويصير عنا أمراض دموية وحتى في أماكن أخرى بالجسم. فننتبه عفونة الموجود في الأسنان مو شغلة بسيطة إنه نقول والله ناخذ أسبوع أنتيبيوتيك وبيروح وبيطيب. لا، مفروض ناخذها بشكل جدي، مفروض نعالجه ونزيل السبب ونمشي بالعلاج لآخر مرحلة من مراحل العلاجية.
نعم، هذه توصية في غاية الأهمية دكتور. من توصيتكم ننتقل إلى متابعة توصية أخرى.
عزيزي المستمع، تعرف العلاجات اللبية بكونها تخصصا من تخصصات طب الأسنان التي تتعامل تحديدا مع الجزء الداخلي من السن، بما في ذلك الجذر واللب والأعصاب. ويخضع ملايين الأشخاص كل عام للعلاج اللبي من أجل تخفيف ألم الأسنان وعلاج التهابات الفم التي يمكن أن تنشأ عن تسوس الأسنان العميقة أو تشقق الأسنان.
ولدينا باقة من مشاركاتكم العزيزة على قلوبنا. الأخت أم عباس من سلطنة عمان تشاركنا وتقول: مع تحياتي لإذاعة طهران العربية، سؤالي إلى ضيفكم الكريم: هل هناك ألم أثناء أو بعد إجراء علاج العصب؟ وشكرا لكم.
طبعا احنا لما نبدأ بالعلاج اللبي رح نعمل تخدير موضعي أو رح نعمل سيديشن للمريض، فما رح يحس المريض للألم لا قبل ما نبلش ولا حين العلاج ولا بعد العلاج. بس أحيانا ممكن يصير تحسس أو حساسية للأنسجة حول السن على علاج اللي صار، ممكن يطول فترة الزمنية العلاجية بجلسة المعالجة اللبية. فممكن يصير عنا أقنية فرعية لجذور السن بتطلب للمختص أنه يشتغل أكثر على هذا الجذور حتى يعالج كل الجذور الأصلية والأقنية الفرعية لجذر السن، فهذا بينتج أنه يصير عندنا حساسية بعد ما يروح التخدير. أحيانا المريض عنده تخدير مخدر مطرح ما معالج السن، فبدون ما يحس يصير يضغط على السن بشكل غير اعتيادي، مو ما عم يحس لأنه صاير عنده تخدير. لما يروح تأثير التخدير راح يحس بالوجع، وهذا كتير بيصير معانا، بيحس بالوجع يوم يومين لأنه بفترة التخدير كان عم يضغط على السن بعد العلاج اللبي.
نعم.
فهي أعراض جانبية نحن نحافظ عليه أو نقلل من هذه الأعراض، إنه نستخدم مهدئات، نستخدم مسكنات موضعية أو حبوب أنتيبيوتيكس إذا كان عنا عفونة تحت الجذر حتى نخفف من أعراض العفونة. فألم الجذري أسبابه كتير قليل إذا تابعنا المحافظة أو تابعنا الدايركشنز بعد العلاج من قبل الطبيب أسنان، رح يصير عنا أعراض كتير قليلة أو ممكن حتى ما يصير عنا ألم بعد معالج اللبي.
نعم. الأخت مريم من البحرين تقول: السلام عليكم، شكرا لكم دائما إذاعتي المفضلة إذاعة طهران العربية. شكرا لك أختي مريم. بكم مرة تنصحون بتفريش الأسنان في اليوم؟ وشكرا لضيفكم الكريم.
نحن عادة بنقول بعد تناول الطعام. هلا ممكن واحد عنده وجبة واحدة، ممكن واحد عنده خمس مرات أو خمس وجبات باليوم. نحن دائما نقول بعد تناول الطعام مفروض نفرش الأسنان.
نعم. الأخت أم هاني من العراق تقول: مع تحياتي لكادر البرنامج وتحياتي للدكتور الموسوي، هل يمكن بعد التفريش ليلا أن نتناول الألبان ولا نفرش بعده؟ وهل هذا الأمر يقوي جذور الأسنان؟
لا ما دخل، بالعكس اللي بتناول الألبان مفروض بعد دقيقتين ثلاث دقائق أكيد يفرش الأسنان، لأنه الحليب والألبان لما بيبقى بالحفرة الفموية راح يصير عنا وسط حمضي كتير قوي، ويصير عنا تآكل، ويصير عنا بيئة منيحة للبكتيريا، وهذا الشيء مو منيح أبدا. الألوان الألبان والتناول الحليب بالليل أكيد بيتطلب تفريش أسنان أو استعمال المضامن. هلا ما عنده وقت، ما بيقدر نحسانات،
نعم،
ما له مراء مثل ما بيقولوا انه يفرش الاسنان بالليل. المضمضة كتير مفيد، نستعمل غسولات الفموية المضامن، نخلي 3 دقائق اقل شيء وبعدين نغسل حتى يصير عنا وسط حمضي جيد ويصير عنا اسنان نظيفة.
نعم. الاخ يوسف من اليمن يقول: تحياتي لكم جميعا وتحياتي للدكتور أحمد الموسوي. سؤالي إليه: هل العلاجات المتقدمة لأسنان الأطفال تحافظ على حيوية العصب حتى لو كانت حالة عدم العناية بالأسنان اللبنية مسبقا؟
لا، نحن عنا تقدم، أو نحن عنا مثل ما بيقولون معالجة للأطفال. إذا كان الطفل من قبل الوالدين بيكمل الوقاية، إذا ما كان عنا وقاية، إذا ما كان عنا متابعة من عند الوالدين أو من عند الطفل، شو ما عملنا مثل ما بيقولوا لو لبست لك أسنانك ذهب ما راح يفيد. فأهم شيء الوقاية.
نعم.
الوقاية ثم العلاج ثم المتابعة للعلاج.
نعم، ودائما يقال الوقاية خير من العلاج.
طبعا.
طيب دكتور، لدينا مشاركة مسجلة أخرى نستمع إليها أيضا، وبالتأكيد الإجابة عندكم.
تحياتي لمستمعين إذاعة طهران العربية. فيما يخص بالمرأة الحامل، هل يمكن إجراء عملية على جذور أسنانها في فترة الحمل، أم من الأفضل أن تؤجل هذه العلاجات لما بعد الولادة؟ أنا شيماء من محافظة إيلام.
نعم، مشكورة الأخت شيماء، تفضل دكتور.
للأسف حالة العلاج اللبية أو معالجة اللبية بيصير وقت اللي بيضطر المريض أو مريضة تجي لعند الطبيب، يعني صار عنده آلام شديدة حادة ما تقدر تتحمل، وتحمل الأم أو تحمل المرأة الحامل في فترة الحمل بيكون مستوى تحمل الألم كتير متدني وقليل صاير. فنحن بنضطر نعمل المعالجة اللبية، بس إن رح نعمل المعالجة اللبية بشقين. أول شيء نشوف المرأة الحامل أو الأم بأي زمن من فترة الحمل، الثلاثية الأولى أو الوسطى أو آخر شيء. أول 3 شهور بينصحوا أنه دائما نعمل المعالجات الاضطرارية الأورجانس، مثل ما يكون المعالج اللبي، يعني مجرد استئصال اللب بكفي، مجرد أنه نشيل النخر السني ونحضر ونهيئ ونستأصل اللب لهذا المرحلة بكفي. طبعا التخدير بيفرق من حالة عادية، رح نستعمل التخدير أو مخدر خاص بدون إبينفرين، وأحيانا حتى ممكن يكون حالة العفون السن بشكل أنه ما عاد نحتاج أصلا نخدر، لأنه ما عاد في شيء أنسجة حية بالسن أو حول السن حتى نستعمل المخدر، حالات كتير قليلة. بشكل عام نستعمل مخدر خاص، نستأصل اللوب، نعمل حشوة مؤقتة، بنقول للمريضة انه ترجع في فترة الحمل الثلاثية الوسطى او بالشهر السادس او السابع.
نعم.
وبعدين اذا شفنا انه بيتطلب او بنقدر نكمل العلاج للب السن والسن بشكل عام.
نعم.
لكن في حالات اضطرار فينا نعمل محدود، كتير محدود.
طيب الاخ ابو حسن من الكويت يقول: السلام عليكم، تحياتي لكم دائما. سؤالي إلى ضيفكم: هل صحيح أن بعض الأغذية تقلل من التهابات اللثة وألم الأسنان، مثلا الثوم؟ هل صحيح ذلك؟
هلا علميا، شوي نلطف الجو، علميا الثوم له فوائد كتير.
نعم.
بس للشخص مو للطبيب الأسنان. فكتير أحيانا بنشوف المريض أو مريضة بيأكل الثوم قبل جلسة العلاج وبيجي لعند الدكتور.
نعم.
وللأسف مفروض نحن اللي نتحمله. للثوم له فوائد كتير. بس أكتر شيء الفواكه، الفاكهة بيفيد اللثة، معظم الأنواع الفاكهة مثل تفاح مثل جذر. بيقولوا إنه في، أنا مقالة قريته على فوائد الرمان، إنه بيفيد الأنسجة الرقوة واللثة. لكن أحسن شيء الفرشاية، تفريش الأسنان واستعمال المضام
هي الطريقة المفضلة دائما،
المفضلة والدائمة.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات دكتور. نتوقف مرة أخرى عند محطتي الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
حياكم الله من جديد مستمعينا مستمعاتنا. تمكنت شركة تكنولوجية إيرانية من إنتاج عينة من جهاز إخلاء جذور الأسنان باستخدام مرافق أخذ العينات في صندوق سامين للأبحاث الصحية والتكنولوجيا وتوفير جزء من التكاليف. قال حميد بهزاد الرئيس التنفيذي للشركة عن جهاز القصبة الهوائية أي المحرك الداخلي الذي تنتجه هذه الشركة: هذا الجهاز هو أداة جديدة ومتطورة في إصلاح قناة الجذر ويستخدم لإعداد قناة الجذر. وأضاف: في السابق كان من أجل تجهيز قناة الجذر استخدام ملفات يدوية أو أجهزة غير أوتوماتيكية يسبب عدم وجود رقابة الأسنان على حركات الجهاز في احتمال كسر الملف داخل السن، ولكن بمساعدة هذا الجهاز يمكن إفراغ جذر السن دون أي عيوب. وتابع الرئيس التنفيذي للشركة: يستخدم هذا الجهاز من قبل جميع أطباء الأسنان تقريبا وحوالي نصف أطباء الأسنان العامين. كما قال حميد رضا فرهادي الرئيس التنفيذي لصندوق شركة البحوث الصحية والتكنولوجيا عن هذا المنتج: إن منتج هذه الشركة في مجال طب الأسنان ليس له منافس محلي، لكن حوالي 24 شركة أجنبية من 9 دول عرضت منتجاتها في هذا القطاع للسوق الإيرانية. وتابع فرهادي: تنظيف قناة الجذر بأعلى جودة وأقصر وقت يقلل بشكل كبير من احتمالية الألم بعد العلاج، وكذلك السرعة في العلاج والبساطة وسهولة الاستخدام من أهم فوائد هذا الجهاز.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم من جديد. نعود إليكم مع أسئلتكم مستمعينا الكرام إلى ضيفنا الكريم الدكتور أحمد الموسوي. دكتور، لدينا سؤال من الأخت ريحانة من لبنان، تقول: مع تحياتي لجميع كادر هذا البرنامج ولجميع كادر إذاعة طهران العربية، وشكرا لاختياركم الموضوع، موضوع أعجبني كثيرا بصراحة. وسؤالي إلى ضيفكم الكريم: هل التهابات اللثة يمكن أن تؤدي إلى تسوس الأسنان دائما؟ وبشكل عام، هل التهابات اللثة يمكن أن تكون عاملا ضارا للأسنان؟
طبعا التهابات أنسجة الرخوة أو أنسجة حول السن أو اللثة دائما إذا ما تم علاج رح يصير بدل الالتهاب يصير عندنا تموت بالأنسجة، أو بتسبب تجمع البكتيريا أو بلاك، أو بتسبب العفونة، وهذا الشيء طبعا رح يأثر على حيوية السن أو على بقاء السن. فهي الأنسجة مثل ما بيقولوا اسمه أنسجة داعمة للسن، فسلامة الأنسجة الداعمة للسن يصير عندنا سلامة للسن وعدم حركة السن بشكل زائد أو عدم خسارة السن. فطبعا التهاب الأنسجة الداعمة واللثة ممكن يسبب فقدان السن إذا ما تعالج.
نعم. الأخت أم مهدي من العراق تقول: السلام عليكم، بودي أن أسأل ضيفكم الكريم: هل الفرشاة اللينة جدا السوفت هي أفضل فرشاة للأسنان؟
لا، مو شرط، نحن عنا أنواع للفرشاة الأسنان، فهذا الشيء استعمال أو اختيار نوعية الفرشاة الأسنان بشخص الطبيب المعالج. بشكل عام إذا بدنا نقول الفرشاة السوفت نحن نستعمله إذا صار عندنا جراحة لثوية، فنحن بدنا نفرش أسنان وما بدنا نضغط على الأنسجة اللي صار عندنا جراحة، شو ما كان نوع الجراحة اللثوية أو أنسجة الأخوة، بنصح للمريض أنه يستعمل الفرشاة السوفت لفترة زمنية معينة لشخص الطبيب. ممكن عندنا مثلا أجهزة تقويمية بشخص الطبيب أنه نستعمل فرشاة السوفت. بالعكس، مريض صاير عنده علاج تجميلي عامل كومبوزيت فينيرز أو عامل وجوه خزفية، ممكن يشخص الطبيب أنه يستعمل الفرشاية الهارد والآسي حتى يقدر ينظف أو يحافظ على التعويض أو الحشوات الضوئية اللي عملت الطبيب. فهذا الشيء بيرجع لتشخيص الطبيب المختص. نحن مو من عنا مفروض نختار نوعية الفرشات. إذا ما لقينا الجنرالتي أو أحسن شيء الميديوم.
نعم. طيب. الأخ عباس من إيران يقول مع تحياتي إلى ضيفكم وسؤالي إلى ضيفكم الكريم، هل سيحتاج السن إلى أي عناية خاصة أو إضافية بعد العلاج؟
علاج اللبي؟
نعم.
إذا المقصود من علاج اللبي طبعا بعد ما ينهي الدكتور أو الطبيب المختص العلاج اللبي راح يعطي الخطة العلاجية بعد العلاج اللبي اللي راح يكون حشوة لون السن، راح يكون تلبيس أو إلى ما ذلك.
نعم.
فنحن مفروض بعد ما خلصنا العلاج اللبي نروح نشوف شو إكمالة العلاج أو شو بيكون مكمل أو خطة العلاج لهاي المعالجة، لأنه بشكل عام نحن عم نواجه سن خسران جزء كبير من أنسجة السنية أو يكون شوي أضعف من سن اللي عنده حالة سليمة أو يكون في صحة جيدة. فتكميل وكمال العلاج كتير مهم.
طبعا يضيف للتو يكتب لنا الأخ عباس يقول بعد التلبيس كان لدي ألم، لماذا حدث لي ذلك ولم أتوقع الألم بعد العلاج؟
لأنه لما نعمل التلبيس أو نعمل التعويض شكله مو مثل شكل السابق، حتى لكم ظاهريا انت تشوفي انه كأنه السن جديد صاير مثل ما سن سليم، لكن الحديبات او الكاسبات او تشريح الشكلي للتعويض دائما ما راح يكون 100% مثل السن الطبيعي. فاذا يكون شوي عنا تماس مبكر بين الجزء اجزاء التعويض وبين السن في فك المقابل راح تصير عنا ضغط زائد، ونحن قلنا السن المعالج لبيا ما عنده احساس، فبعد فترة الانسجة حول السنية بيتأثر لهذا الضغط الزائد فيصير عنا تنبه او الارم على الالم انه في شيء غلط صاير. يشوف الطبيب اذا في مطرح من مطارح التعويض مو شوي عنده علو او شوي عنده مطرح مو مناسب، مفروض يعمل تعديل على التعويض، بيعمل تعديل على التعويض اللي مشتغل عليه فبيروح الألم.
نعم. طيب دكتور نتوقف عند نصيحة أخرى.
عزيزي المستمع، معظم الأسنان يمكن معالجتها، ولكن في بعض الأحيان لا يمكن حفظ السن، لأن قنوات الجذور في ذلك السن لا يمكن الوصول إليها، ومع ذلك فإن التقدم في المعالجة اللبية يجعل حفظ الأسنان ممكنا، وعندما يكون العلاج اللبي للسن غير مجد قد تكون الجراحة اللبية قادرة على إنقاذ السن.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل في الوقت المتبقي من وقت البرنامج، ننتهز الفرصة ونتطرق إلى باقي أسئلتنا وباقي أسئلتكم من ضيفنا الكريم. دكتور أحمد، لدينا مشاركة، الأخ المشارك معنا أو الأخت المشاركة معنا لم يكتبوا اسمهم ولكن أقرأ المشاركة. يقول أنا من متابعي إذاعتكم الأكثر من رائعة من السعودية من القطيف، أشارككم تحياتي لكم، وموضوعكم جميل جدا ويفيدنا، جزاكم الله خير الجزاء. لو سمحتم السؤال من ضيفكم الكريم، هل يجب إجراء معالجة لبية لكل ألم في الأسنان، وهل يمكن علاج جميع الأسنان لبيا، وشكرا لكم.
لا، مو مفروض نعمل كل أسنان معالجة لبية حسب التشخيص. ممكن يكون النخر واصل قريب للجزء اللبي للسن، فنحن رح نعمل نشيل التسوس نهيئ قاعة الحفرة أو قاعة تحضير للحشوة السنية، نعمل تغطية للب السن وبعدين نحشي السن. وكثير أحيانا بنجح هالشغلة وبدون ما نعمل معالجة لبية نقدر نحشي السن. فإذا مو كل وجع للسن طلب معالجة لبية. احنا نروح لعند الطبيب يشخص الطبيب نوعية العلاج ونعمل الترميم أو الحشو المطلوب.
نعم. طيب الأخ أبو صالح من العراق يسأل، يقول تحياتي لكم، تحياتي لضيفكم الدكتور أحمد، ما هي البدائل للمعالجة اللبية؟
ما في عنا شيء اسمه بدائل. إذا صار عنا عفونة في لب السن وصار عنا نحن آفة ضرورية إجباري بدنا نعمل معالجة لبية، بس إنه التشخيص يكون انه نعمل معالجة او ما نعمل معالجة هذا عند الطبيب. نحن مثل ما ولد احيانا نروح موجوعين عم نحس بالوجع، بنروح لعند الطبيب، الطبيب يشوف انه نقدر نشيل التسوس، نقدر نشيل النخر ونعالج اللوب، نعمل تغطية مباشرة وغير مباشرة على اللوب ونحشي السن وبيروح الوجع. بس اذا صار عنا عفونة، واصل العفونة، صار عنا تموت للانسجة اللبية، إجباري بدنا نعمل معالجة لبية. هلا أنا قريت مقالة من دكتور عسكري إنه عاملين مادة جديدة إنه بيقدر بيحافظ على حيوية اللب حتى للب السني المكشوف. شو يعني اللب السني مكشوف؟ يعني واصل نخر للب السني، أو نحن عملنا تحضير للحفرة السنية حتى نحشي الصيف، وصلنا للأنسجة اللبية أو وصلنا للب السني، بس اللب السني او انسجة اللبية حية، له فعالية لسه، ما صار عنا تعفن، ما صار عنا تموت. فهي المادة الجديدة اللي اخترعها الدكتور عسكري نقدر نحن نحطها كتغذية مباشرة على اللب السن، بيحرض لب السن حتى يعمل انتاج للعاج الترميمي او يحافظ على اللبية.
نعم. حيوية اللب السن. طيب دكتور، نستمع إلى مشاركة مسجلة ونعود إليكم.
السلام عليكم، حياتي لأسرة برنامج أنتم وطبيب الأسرة. سؤالي هو، ابن عمي أجرى علاجا لبيا لسنه مؤخرا وعاد مرة أخرى للطبيب الذي أبلغه بضرورة مراجعات أخرى. ما الأسباب التي تجعل الأسنان المعالجة لبيا بحاجة إلى مزيد من المعالجة؟ وشكرا لكم، كانت معكم مينا من مدينة خرمشهر.
شكرا للأخت مينا من خرمشهر.
جذور السن أو أقنية للسن مو دائما بيكون جذور كامل وجذر واحد أو أقنية واحدة، أحيانا يصير عندنا أقنية فرعية ما قدر الطبيب إنه يشوفه أو ما قدر الطبيب يكشف عن أي أقنية الفرعية. إذا صار عندنا أقنية فرعية غير معالج، احتمال رجوع العفونة أو احتمال إنه يصير عندنا آفة دروية من جديد.
نعم.
فهذا الشيء من عند الطبيب لعند الأخصائي بيرجع إنه يشوفه يا ترى صار عنا هاي حالة ولا لا. فبيطلب تصوير ثلاثي أبعاد، بيطلب أجهزة تشخيصية أدق حتى نشوف إنه صاير هيك شيء ولا لا. هاي أول حالة. ثاني حالة، كثير أحياناً بنشوف نحن نعمل معالجة لبية، المريض يروح من عندي وبيقول خلاص أنا عملت حشوة جذر أو مثل ما بيقول عملت معالجة لبية، ما عاد له داعي إنه أحافظ على نظافة السن أو أحافظ على صحة الحفرة الفموية، فبيترك الشغلة هاي. أنا عملت معالجة جذر، عملت تلبيس وهي. فهذا كثير غلط. إذا ما حافظنا على صحة أو ما حافظنا على تفريش وتنظيف الأسنان، حتى لو عملنا تلبيس، حتى لو عملنا تعويض، رح يرجع عنا أعراض جانبية مثل رجوع الآفة الضروية، مثل انكسار السن، مثل فقد التلبيس، أو حتى كسر في الأسنان.
نعم.
بدنا ننتبه لهي الأشياء بعد حتى ما عملنا العلاج.
شكرا لكم، وسنأخذ هذه النصيحة بعين الاعتبار. شكرا لإيضاحاتكم. دكتور أحمد الموسوي، كنتم معنا ضمن هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة، تناولنا موضوع المعالجة اللبية للأسرة.